بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تيمم الجنبي للجرح. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم. قال أصحابه ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود والدارقطني. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول الأحاديث المتعلقة بالتيمم، وكنا قد عرفنا في درس البارحة أو في الدرس الماضي أن الجنب يتيمم للصلاة إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه الاغتسال، فإذا وجب الماء وجد الماء وجب عليه الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصعيد المؤمن الصعيد الطاهر أو الصعيد طهور المؤمن إذا لم يجد الماء ولو إلى 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ومن هنا أوجب الفقهاء على من وجد الماء بعد أن صلى بالتيمم وجب عليه الغسل. لكن هل يلزمه أن يعيد الصلاة التي وجد الماء في وقتها أو لا؟ والصحيح والراجح من الأقوال أنه لا يجب عليه الإعادة. وعبارة الشارح التي كنا قد وقفنا عندها في الدرس الماضي، وهي قوله: وقد أجمع على ذلك العلماء. قال: والحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء من غير فرق بين الجنب وغيره. وقد أجمع على ذلك العلماء، ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا من السلف، إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه للجنب. وقيل إن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك. وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة. قال: وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء، إلا ما يحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي وهو أحد الفقهاء السبعة أنه قال: لا يلزمه، يعني لا يلزمه الغسل. قال: وهو مذهب متروك بإجماع من بعده ومن قبله وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره صلى الله عليه وآله وسلم للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء. ثم قال: باب تيمم الجنب للجرح. ولا شك أن الجرح يدخل تحت باب المرض، وقد ورد النص على جواز التيمم للمريض وللجنب. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وإنما نص هنا على الجرح لأنه قد يتواهم بعض الناس أنه لا يدخل تحت دائرة المرض، ولأن الحديث جاء في مسألة جرح، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه بحكم المريض، وشرع لمن به جرح أن يستخدم من الوسائل ومنها التيمم. ومن هذه الوسائل التي يستخدمها صاحب الجرح التيمم. وذكر حديث جابر قال: عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر، وهذا السفر هو أحد السرايا التي كان يسافر ويخرج المسلمون إليها. والسرايا جمع سرية، والسرية هي الجزء من الجيش أو الجماعة من الجيش يخرجون بقصد الغزو والقتال والجهاد في سبيل الله. وقد اشتهر أمر السرايا والمغازي في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وكل جيش خرج تحت إمرة النبي عليه الصلاة والسلام وبرفق النبي عليه الصلاة والسلام وبرفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى غزوة. وما خرج بأمره وبإمارة أحد أصحابه وتكليف أصحابه أو بعض أصحابه بإمارة ذلك الجيش فيسمى بالسرية. بعد النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا على سبيل يعني الإتباع والمجاز، وإلا فالمغازي والسير إنما كتبت وألفت فيما يختص بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. واصطلح المؤرخون على تسمية ما خرج أو ما كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام باسم الفتوحات، باسم الفتوحات والجيوش الفاتحة. قال: عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه، يعني ف فشجه في رأسه، ثم احتلم يعني ذلك الرجل فأصابته جنابة، وكأن القوم لم يحتاجوا إلى التيمم في السفر لوجود الماء بين أيديهم، فلم يحتاجوا إلى التيمم، وإنما كان موجب التيمم لهذا الرجل هو الجرح أو هو الاحتلام يعني الجنابة. فقال أصحابه، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم وقد أجنب؟ لأنه خشي على نفسه من الاغتسال أن ينقض الجرح أو أن يتسرب الماء إلى الجرح فيؤذيه. قال: فقالوا: ما نجد لك رخصة، لأنهم فهموا أن موجب الغسل، أن موجب التيمم إنما هو فقدان الماء، وغاب عن أذهانهم أن من موجبات التيمم المرض، والرجل من أهل الأعذار بالمرض. فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء؟ فاستجاب لفتواهم فاغتسل فمات، أي فاغتسل فتأثر بالغسل وزاد مرضه وكان سببا في موته. فلما مات ودفنوه وعادوا إلى المدينة بعد سفرتهم، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم، وكان هذا دائدن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وشأنهم إذا كانوا في سفر ووقعت لهم أمور واستجدت لهم مسائل اجتهدوا وأفتوا وعملوا بقدر ما يصلون إليه من اجتهاد. فإذا عادوا إلى المدينة ولقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه بالحوادث وبما تصرفوا فيها وبما عملوا من أحكام، فقد يقرهم صلى الله عليه وسلم تارة وتارة يبين لهم ما وقعوا فيه من خطأ، وتارة يفصل بينهم إذا اختلفوا، وتارة يقر الجميع إذا كانوا على الحق. هكذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه المرة لما اجتهد الناس وأوجبوا على الرجل الاغتسال وكان سببا في موته، قال لهم صلى الله عليه وسلم، أو قال هذه المقالة: قتلوه قتلهم الله. دعا عليهم صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا الدعاء أنه وجه إليهم لمن أفتى الرجل بالاغتسال، ذلك لأن الفتوى صادرة عن جهل، إذ جاءت النصوص وقامت الأدلة على أن المريض له أن يأخذ بالرخصة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلما كان النص واضحا ولما كان الأمر لا يفتقر إلى اجتهاد يصادم النص، وأن الاجتهاد الذي قام به بعض الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الواقعة كان اجتهادا قاصرا، إذ لم يستوعب النظر في النصوص، وكان من جراء ذلك أن قتل ومات ذلك الرجل. لذلك كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيها تنفير ولأن فيها تحذير من أن يتجه الناس إلى الفتوى وينظروا أو يفتوا بآرائهم دون إمعان فيما جاء في كتاب الله وفيما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه الدعوة لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بها شخصا بعينه، وإنما خرجت على سبيل التحذير العام. ومعلوم أن هذه الدعوة يعني قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه أن كل من دعا عليه أو كل من شتمه فسأل يسأل الله تعالى أن يجعلها رحمة عليه أو رحمة له. فهذه الدعوة وإن كانت صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، لأنه موقف يستوجب ذلك، إذ كان سببا في موت مسلم من المسلمين ومؤمن من المؤمنين، ومعلوم أن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة، أعظم من حرمة الكعبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هذه العبارة، فخرجت مخرج الدعاء، وإنما أراد بذلك التحذير والتنبيه إلى عدم التسرع في الفتاوى التي لا تستند أو التي لا موجب لها، لأنه لا فتوى ولا اجتهاد، لا اجتهاد مع النص، وقد جاء النص بترخيص للمريض بالتيمم. فقال قتلوه قتلهم الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا سألوا، إيش عندكم في النسخة هكذا ألا؟ ها؟ لا، ألا سألوا. كيف ألا سألوا؟ ألا يعني معناها أن ولا، ها؟ لكن هذه أداة استفهام، ألا سألوا، ومعروف هذه صيغة من صيغ الأداء من صيغ الاستفهام، والمراد بها التقرير والتوبيخ. ألا سألوا إيه؟ إذ لم يعلموا. كان الأولى بهم ما داموا قد جهلوا الحكم أن يسألوا، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر. والرجل قد سأل لأنه طلب أن يجد الرخصة، لكن من أفتاه أفتاه بغير علم، ولهذا جاء الإنكار من النبي عليه الصلاة والسلام. ألا سألوا؟ طيب، هل لا وألا عندنا اللي هي بمعنى العرض والتحضيض، نعم بمعنى واحد تقريبا أو معاني متقاربة، لكن لا يلزم من كوننا أن نقول هل لا سألوا أن نقول ألا سألوا، ها؟ إلا على لغة من يبدل الهمزة ألف، وهذا غير مقصود هنا. نعم، ألا سألوا، نعم. هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي دلت على أن الصحابة اجتهدوا، لكن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لمن الذي يحق له الاجتهاد؟ من كان عالما وكان أهلا للاجتهاد. بل هذا الحديث فيه إنكار على من يتصدر للاجتهاد وهو غير مؤهل لذلك، غير عالم وغير عارف. ولذلك بين السبب والعلة التي جعلته صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم، وهو جهلهم، إذ قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء، أو فإنما شفاء العي السؤال. والمراد بالعي يعني المتحير الذي لا يحسن الشيء. الأصل العي الذي لا يحسن الكلام، العي هو الشخص الذي لا يحسن الكلام، فشبه أو هنا إما أن نقول تشبيه أو استعارة، استعير العي للجاهل بحجة أن كلا منهما غير محسن للأمر المطلوب، غير محسن للأمر المطلوب، ولذلك كان الإنكار. قال: هلا سألوا إذ جهلوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، يعني كان الأولى أن يسألوا وأن يتعلموا أمور دينهم حتى يكونوا على بصيرة عندما يفتون. قال: ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا ماذا ينبغي لهذا الرجل، قال: إنما يكفيه أن يتيمم، إنما يكفيه أن يتيمم. فقد رخص له بالتيمم، لأن التيمم في حقه رخصة كما مر معنا، هل التيمم رخصة أو عزيمة؟ وعرفنا أن المسألة فيها أكثر من رأي، من العلماء من قال إن التيمم رخصة، ومنهم من قال إنه عزيمة، ومنهم من فرق بين الموجبات فقال التيمم مع فقد الماء عزيمة، ومع غيره يعني من الأعذار الأخرى كالسفر والمرض فإنه رخصة. ما هو أصلا هكذا قال يعصر أو يعصب، يعني يعصب محل الجرح ويعصره ويلف عليه ما يمنع وصول الماء إليه، ويغتسل لسائر الجسد ويتيمم لهذه الجزء لهذا العضو. التيمم إنما هو لذلك العضو، هذا في باب الاغتسال، لكن في باب الوضوء يكفيه التيمم إذا كان هذا العضو من أعضاء الوضوء، أما إذا لم يكن من أعضاء الوضوء فيتوضأ وضوءه العادي. قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. فقد أوجب عليه أمرين: الغسل لسائر الجسد، والتيمم لموضع الجرح. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة المثلى، وهي أنه يعصب على جرحه ويتيمم له، فالتيمم للجرح. لكن هنا مسألة يثيرها الفقهاء في هذا الباب، وهي أن الإنسان إذا عصب أو إذا عصر فإنه محتاج إلى موضع أكثر وأكبر من موضع الجرح، لأن العصابة إنما تلف على دائر الرأس أو على جزء كبير من الرأس، فهذا الجزء الذي غطي من الرأس هل التيمم له أو يكفيه المسح أو ماذا؟ الفقهاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للرجل ثلاثة أشياء: الغسل لسائر الجسد، وشرع له المسح، وشرع له التيمم. فالمسح لماذا؟ المسح لمكان الجرح، والتيمم للمكان الذي ستر وحجز وحجب عن الغسل والمسح وهو القريب الذي عصب وعصر. فكأن الإنسان في هذا الباب يأتي بثلاثة أشياء لرفع الحدث: أولا التيمم، وهذا للمكان الذي غطي والذي حيل بينه وبين الماء، والمسح لمحل الجرح نزل منزلة الجبيرة، والتيمم مدري والاغتسال لسائر الجسد. ونازع العلماء في مسألة المسح تبعا للنزاع الوارد في مسألة المسح على الجبيرة، فالجمهور على أن المسح مشروع وأنه مطلوب وأنه واجب، لأن في المسح إدراكا للعضو، أو لأن في المسح إدراكا للعضو الذي لا يستطيع الإنسان غسله وهو العضو المجروح. قالوا والجبيرة إذا وضعها الإنسان شخص انكسر أو حدث عنده انفكاك أو شيء يستلزم الجبر، فهذه الجبيرة كيف يفعل بها؟ قالوا إذا استطاع أن يضعها على طهارة فذلك أولى، ثم إنه إذا كان الجبر أو الجبيرة في محل المرض فإنه يكفي المسح عليها، لكن إذا تجاوزت العضو بحيث تعدت محل المرض فهذا يحتاج أيضا إلى التيمم. ومن الفقهاء من لا يرى التيمم، أو لا يرى التيمم يقول لأن هذا حكمه حكم فاقد الطهور، حكمه حكم فاقد الطهورين الماء والتراب، لأن هذا العضو لا يشرع له التيمم، وإنما يكفي أو يكتفي بذلك أو يكتفي بالمسح على ذلك. هذه آراء الفقهاء في هذه المسألة.
أجرى عملية جراحية ولا يستطيع أن ينتقل من مكانه ليغتسل، هل يكفيه التيمم فقط من المسح وغسل؟
يقول من أجرى عملية جراحية، إيش الموجب للغسل؟
الجرح.
طيب الجرح الملفوف
عنده جنابة احتلق
يا وأصيب بموجب من موجبات الغسل، يكفيه التيمم بدون مسح وغسل إذا كان غير قادر على إيه؟ على استخدام الماء، غير قادر على الاغتسال. والمرضى معروف لهم أحكام في باب الوضوء وفي باب الجنابة ربما يعني يتطرق إليه. قال: الحديث رواه ابن ماجه وصححه ابن السكن، وقد تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوي، قاله الدارقطني. يعني الحديث مضاعف، لكن إذا توبع ووجد له شواهد ومتابعات يصلح للاحتباج. وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب، فكأن الحديث من مسند ابن عباس لا من مسند جابر. قال الحافظ: رواه أبو داود أيضا من حديث الأوزاعي، قال: بلغني عن عطاء عن ابن عباس، لكن قوله بلغني يدل على أن الحديث منقطع. قال: ورواه الحاكم عن بشر بن بكر عن الأوزاعي قال: حدثني عطاء عن ابن عباس. وفي هذه الرواية التصريح بسماع الأوزاعي عن عطاء. وقال الدارقطني: اختلف فيه على الأوزاعي، والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء. ها ايش عندك؟ ها عن عطاء. وقال ابو زرعة وابو حاتم لم يسمعه الاوزاعي من عطاء، انما سمعه من اسماعيل بن مسلم، انما سمعه من اسماعيل بن مسلم عن عطاء. وفي الحقيقة هذا يتناسب مع الرواية التي قال فيها بلغني عن عطاء، ولا يمنع أن يكون الأوزاعي سمعه مرتين، مرة عن عطاء وصرح بالتحديث، ومرة عن إسماعيل بن مسلم وقال بلغني عن عطاء. ونقل ابن السكن عن ابن أبي داود أن حديث الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي على اعتبار الانقطاع الذي ذكر. قال وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الوليد بن عبيد ابن أبي رباح عن عمه عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا، فتكون هذه الرواية متابعة لرواية مين؟ الأوزاعي. قال والوليد بن عبيد ضعفه الدارقطني وقواه من صحح حديثه. فالحديث كأنه بمجموع طرقه يعني يصل إلى مرحلة الاعتبار. قوله العي، قال بكسر العين، هو التحير في الكلام، قيل هو ضد البيان. والحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر. وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه إلى أنه يجوز العدول عن الوضوء إلى التيمم أو عن الاغتسال إلى التيمم إذا خشي الإنسان الضرر، مجرد خشية الضرر، كما روي ذلك أو كما سيمرنا من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فإنه لما خشي البرد تيمم ولم يغتسل، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. قال وذهب أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر، قالوا لأنه واجد، أي واجد الماء، والتيمم إنما شرع لمن فقد الماء. قالوا لأنه واجب، لكن نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى شرع التيمم إما لفقد الماء وإما لعدم القدرة على استخدامه، فهذا يدخل في دائرة من عجز عن استخدام الماء، لا من فقد الماء. قالوا لأنه واجب. ثم قال والحديث وقوله تعالى وإن كنتم مرضى، الآية يردان عليهما، يردان على مين؟ على ما ذهب إليه أحمد والشافعي في أحد قوليه، كأنه يريد أن يقول لنا الإمام الشوكاني إن الرأي الصحيح هو الرأي الأول وهو الذي تعضده الأدلة، فهذا الحديث والآية وهي قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال ويدل الحديث أيضا على وجوب المسح على الجبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالعصر والعصب وأن يمسح. ومثله حديث علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أمسح على الجبائر، أمرني أن أمسح، قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أمسح ها على الجبائر، وقد اتفق الحفاظ على ضعفه، وقد ذاب إلى وجوب المسح على الجبائر المؤيد بالله والهادي في أحد قوليه، وروي عن أبي حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهم ها. وبه قال الشافعي قوله وروي عن أبي حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهم، يعني بوجوب المسح على الجبائر. وبه قال الشافعي لكن يشترط أن توضع على طهر، لكن بشرط، يعني اشترط الشافعي أن توضع الجبيرة على طهارة، وأن لا يكون تحتها، وأن لا يكون تحتها من الصحيح، يعني من العضو الصحيح، إلا ما لا بد منه. والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب، يعني يأخذ كفا من ماء ويمر به على موضع الجبيرة. قال وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي، وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح، يعني على الجبيرة، ولا أنه لا يمسح، إيش عندك ها، ولا يحل، يعني له أن يمسح، بل يسقط، يعني هذا العضو الذي لفت عليه الجبيرة يسقط تطهيره، بل يسقط كعبادة تعذرت، يعني كإنسان تعذر عليه وجود الماء واستخدامه، ولأن الجبيرة كعضو آخر، وآية الوضوء لم تتناول ذلك. نعم ما سمعت، اي ولا يحل، يعني المسح لا يكفي، لان نحن بنقول اذا لف الجبيرة العضو الذي تحت الجبيرة، لان جزءا منه صحيح وجزء منه مريض، ها المريض مطلوب له، كأنه يرى ان المطلوب له التيمم، تيمم كافي، أما هذا المسح يقول هذا لا يحل. المسح أولا لم يشرعه، والأمر الثاني لو شرع فإنه ليس، يعني لا يحل الصلاة، لا يحل الصلاة، لأن لا يزال الحدث متعلقا به، والمسح غير كاف لرفع الحدث. هذا الذين قالوا بعدم وجوب المسح، عندنا رأيين، رأي يقول بالوجوب، وهذا رأي الجمهور كما مر معنا، وهو قول لأبي حنيفة، أو هو القول الأظهر، ثم نقل قول عن بعض أئمة الزيدية ونسب إلى أبي حنيفة أنه لا يلزم، لا يحتاج، لا يمسح، والمسح لا يحل الحدث في العضو، واضح؟ نعم. ها؟ ما سمعت؟ يعني يتوضأ وفي هذه الحالة يتيمم للعضو بس. مو أبو حنيفة، هذا القول المروي عن الإمام الشافعي، قال الشافعي لكن بشرط أن توضع على طهر، يعني توضع الجبيرة. أبو حنيفة قالوا بالمسح، وسكتوا عن هل توضع على طهر أو على غير طهر، لكن الإمام الشافعي اشترط شرطا إذا أراد أن يضع الجبيرة، يعني فإذا كان في المكان نجاسة يزيله ثم يضع الجبيرة. أما الإمام أبو حنيفة وغيره ممن قال بوضع الجبيرة يرون أنه توضع الجبيرة وإن كان توضعت على إيه؟ على غير طهارة. قال وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت، أي تعذر فيها استخدام الطهور الطهارة، ولأن الجبيرة كعضو آخر، والعضو الآخر يعني حكمه لا يجوز فيه المسح، وآية الوضوء لم تتناول ذلك. واعتذروا عن حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيهما، وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب، وقوي بحديث علي، ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم، فإن الإنسان يجمع بين هذه الثلاثة الأسباب في التطهير. ثم قال: باب الجنب يتيمم لخوف البرد. قال عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. هذا الحديث يذكر الإمام الشافعي أن وجه الاستدلال فيه من جهتين: من الجهة الأولى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن ضحكه كان استحسانا. الأمر الثاني سكوته صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره على عمرو بن العاص، وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم إقرارا، فمن هنا كان وجه الاستدلال. قوله: لما بعث في غزوة ذات السلاسل، هنا سميت غزوة، ذلك لأن هذه الغزوة أصلها كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها، ثم أرسل سرية من هذه الغزوة، سرية برئاسته وبإمارته وبولاية مين؟ عمرو بن العاص، فذهبت وغزت وعادت. ويذكر علماء السير أن هذه الغزوة أو أن هذه السرية بعد عودتها وبعد تحقيقها ما أرسلت من أجله، أراد عمرو بن العاص رضي الله عنه يعني أن يسأل سؤالا، خصوصا وقد أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله الذي فعل، فجاء منه هذا السؤال. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقال عمرو بن العاص: إنما قصدت من الرجال. فقال صلى الله عليه وسلم: أبوها. فسكت عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فالشاهد هنا أن عمرو بن العاص لما اجتهد فيما اجتهد وهذا الحديث دلنا على أن من خشي من استخدام الماء خشي الهلاك لشدة البرد أو للمرض أو نحو ذلك فله أن يتيمم. تيمم رضي الله تعالى عنه وصلى بأصحابه وكان إماما لأنه كان أميرهم. والنبي أبي قيس عن عمرو، وقيل عنه عن عمرو بلا واسطة يعني بلا أبي قيس، لكن الرواية التي قيل فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسل مغابنه فقط. غسل مغابنه يعني الأماكن التي تلوثت بالاحتلام غسلها. وقال أبو داود روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية وفيه فتيمم، ورجح الحاكم إحدى الروايتين، وقال البيهقي يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا يعني غسل مغابنه وتيمم، فيكون قد غسل ما أمكنه وتيمم للباقي. وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني في أن الجنوب إذا أراد التيمم يفعل مثل ذلك، يغسل مغابنه وما تلوث ويتيمم للباقي. نعم.
يمكن البخاري أحيانا يذكر الحديث تعليقا لأنه سبق أن ذكره في موضع آخر.
إيه، لكن لو قال هذا، لو قال ذلك، لكن قوله سكت رواه البخاري تعليقا مشعر بأنه لم يخرجه مسندا قط. قال وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني. قوله ذات السلاسل هي موضع وراء وادي القرى. وأين يقع وادي القرى اليوم؟ ها؟ في المحل الذي يسمى أو قريب من المكان الذي يسمى بالعلا.
عليكم السلام.
تلك هي وادي القرى. وكانت هذه الغزوة في سنة في جماد الأولى سنة 80 من الهجرة. قوله فأشفقت أي خفت وحذرت. قوله فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا، يقول فيه دليلان على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك. الأول التبسم والاستبشار. الأول التبسم والاستبشار، والثاني عدم الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على الباطل. والتبسم والاستبشار أقوى دلالة على السكوت على الجواز، أقوى دلالة من السكوت على الجواز. التبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز، فإن الاستبشار دلالته على الجواز بطريق الأولى، أي إذا كان السكوت دليلا على الجواز فالاستبشار والتبسم دليل على ذلك من باب أولى على الجواز بطريق الأولى. وقد استدل بهذا الحديث الثوري ومالك وأبو حنيفة وابن المنذر أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا. وقد استدل بهذا الحديث الثوري ومالك وأبو حنيفة وابن المنذر أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة. إيش عندكم على أن من تيمم
يلزم أن يخبر الإمام
المأمومين
أنه فعل هذا لو كان إماما؟
لا يلزم، لأنه ربما لو أخبرهم بذلك امتنع بعض الناس أو كان سببا في تفرق الجماعة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بالإعادة ولو كانت واجبة لأمره بها، ولأنه أتى بما أمر به وقدر عليه، فأشبه سائر من يصلي بالتيمم. قال ابن رسلان: لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، يأمن الضرر أو يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوا ويستره، وكلما غسل عضوا ستره ودفاه من البرد لزمه ذلك. يعني يريد أن يقول أنه يجتهد ويبذل الجهد، فإن تعذر عليه ذلك استخدم الرخصة، وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر العلماء. وقال الحسن: وعطاء يغتسل وإن مات، ولم يجعل له عذرا. أستغفر الله. بل يقال: أولم يصلهم حديث الرجل الذي شج؟ ومقتضى قول ابن مسعود: لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد الماء أن يتيمموا، أنه لا يتيمم لشدة البرد. هكذا مقتضى كلام ابن مسعود، يقول: لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد الماء أن يتيمموا. وأي إنكار في ذلك؟ أليس التيمم رخصة؟ وأنه أمر أمر الله به، إنه كان بكم رحيما، إنه لا يتيمم لشدة البرد. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث ما لفظه فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد، يعني هذا أصبح أمرا مقطوعا به ولا مجال للتشكيك فيه، لأن النص قد ورد به. قال: فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به، وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم، وأن التيمم لا يرفع الحدث، لأن النبي قال له: توضأت صليت بأصحابك وأنت جنوب. وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة، لأنه استدل بقوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهو دليل عام، فاستدل بهذا الدليل العام. لكن يقال إن التمسك بالعمومات دليل صحيح ما لم يرد ما يخصصه. وقوله: وإن التيمم لا يرفع الحدث، لعله مستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنوب. ثم قال: باب الرخصة في الجماع لعادم الماء. قال: عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: اشتويت المدينة، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإبل، فكنت فيها، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: هلك أبو ذر. قال: ما حالك؟ قال: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء. فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. رواه أحمد وأبو داود والأثرم، وهذا لفظه. هذا الحديث يعني وجه الاستدلال به غريب، ذلك لأن القصة لا يذكر فيها أنه كان يواقع أهله، بل ورد النص فيها على على الاحتلام. لكن يمكن أن يقال إن وجه الاستدلال أن الحكم في الاحتلام وفي الجماع واحد، إذ كل منهما يوجب الغسل، فكما رخص للإنسان أن يتيمم من الاحتلام إذا لم يجد الماء فله أن يستخدم أو أن يتيمم للوقاع إذا لم يجد الماء. قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال اشتويت المدينة يعني أصابه داء لأنه استوخم المدينة فلم تناسبه لم يناسبه جوها فكان يصيبه مرض منهم من يقول إنه مرض الجوى يعني وهو أحد أمراض الأمراض الباطنية أحد الأمراض التي تصيب المعدة ونحوها وهذا علاجه أن يخرج الإنسان إلى مكان يعني في البادية ويكثر من استخدام الباني وأبوال الإبل وهذا الحكم أو هذا الأمر قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به لجماعة من العرنيين فاشتووا المدينة فأعطاهم إبلا ولقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها وهكذا فعل مع أبي ذر أعطاه إبلا يخرج بها يرعاها ويشرب من أبوالها وألبانها فصح أبو ذر رضي الله عنه وكان من أمره أنه أصابته أو كانت تصيبه الجنابة يعني في ذلك المكان وحيث لم يكن ثمة ماء فظن أبو ذر رضي الله عنه أنه يتعين عليه استخدام الماء ولما تعذر عليه استخدام الماء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما وقع فيه من ضيق ومن شدة ولذلك قال هلك أبو ذر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فأخبره أن سبب ما وصل إليه من خوف ومن شدة من خوف فسره بالهلاك كونه أجنب ولم يستخدم الماء فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يجد الماء وأن فاقد الماء له أن يستخدم التيمم طالما أنه غير قادر على استخدام الماء ولهذا قال له الصعيد الطهور المؤمن أو الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين وقوله صلى الله عليه وسلم 10 سنين هذا العدد لا مفهوم له هذا العدد لا يعني ولو مكث أكثر له كذلك أن يستخدم التيمم وفي بعض الروايات جاء إن الصعود أو إن الصعيد طهور المؤمن ولو إلى 10 سنين ولو إلى 10 سنين نعم كان يصلي ما أحد يترك الصلاة ما عهد أن مسلما ترك الصلاة كان يتيمم لأن أبا ذر يعرف أن الحكم التيمم لكنه كان يظن أن الرخصة لفرض أو فرضين أو يوما أو يومين على الأكثر أما أن يستمر مدة طويلة لذلك قال نعى على نفسه وحكم عليها بالهلاك قال رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا الحديث يدل على أن التيمم هنا رخصة على أن التيمم هنا رخصة ولذلك قال له فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فليتق الله وليمسه بشرته وهذا يتحقق فيه الخلاف الذي سبق ذكره هل التيمم في حق هؤلاء عزيمة أو رخصة ربما يفهم من ذلك أن التيمم أيضا عزيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين، يعني كأنه اعتبر أن الواجب في حقه هو التيمم، فعندئذ يكون الحكم عزيمة. واضح؟ قال: الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه أيضا، وقد اختلف فيه على أبي قلابة الذي رواه عن عمرو بن وجدان عن أبي ذر، ورواه ابن حبان والحاكم والدارقطني، وصححه أبو حاتم، وعمرو بن وجدان قد وثقه العجلي. قال الحافظ: إيش عندكم؟ وغفل ولا وغلظ ابن القطان فقال إنه مجهول، ولا وغلط وغفل أو وغلط؟ والله سبحانه وتعالى أعلم.